بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. في أيام داود النبي وابنه أبشالوم كان حصل أن أبشالوم حب أن هو ياخد الملك من أبوه وانتصر عليه في بعض المدن، ولما ابتدى أبشالوم يقوى جه واحد من سبط بنيامين من بيت شاول الملك اللي هو كان قبل داود، وغلط في داود الملك وسب داود. كان اسمه هذا الإنسان شمعي ابن جيرة. وكان داود ماشي وعلى البر الناحية التانية، شمعي ابتدى يغلط في داود ويسبه ويلعنه. فواحد من الجنود اللي ماشيين مع داود قال له سيبني بس انا هروح وامسكه، يعني هنموته ازاي ان هو يسب ويلعن الملك. فرد عليه داود قال له سيبه لان الرب قال له سب داود، وكأنها رسالة من ربنا لداود احتمل هذه الإهانة وهذه الضيقة. وبعد كده يجي شمعي ويعتذر لداود، وداود يعني يسامحه، ولكن هو عارف داود قال ايه، أنا مش هعاقبه لكن هيجي ابني من بعده وهيغلط شمعي مرة تانية وهيعاقب، العقوبة تبقى كأنها مضاعفة. ويجي بعد كده سليمان الحكيم ابن داود، وهقرأ جزء دلوقتي من سفر الملوك الأول. حصل ايه مع شمعي وكلمة او آية معينة قالها سليمان الحكيم لشمعي، هي دي هتبقى مجال للتأمل بتاعنا في الدقايق اللي هنتكلم فيها. يقول ثم أرسل الملك اللي هو سليمان، ده من سفر ملوك الأول الإصحاح الثاني، ثم أرسل الملك ودعا شمعي وقال له ابني لنفسك بيتا في أورشليم وأقم هناك ولا تخرج من هناك إلى هنا أو هنالك، يعني أيد حركته وقال له تفضل موجود في أورشليم وما تذهبش لا تروح لا يمين ولا شمال، لو عملت كده انت هتحفظ نفسك. فيوم تخرج وتعبر وادي قدرون اعلمنا بانك موتا تموت، يعني لو سبت اورشليم انت اللي حكمت على نفسك بنفسك، ويكون دمك على رأسك. فقال شمعي للملك حسن الامر كما تكلم سيدي الملك كذلك يصنع عبدك. فرصة لقاها شمعي قال لك يعني انا بنفد بجلدي، وحلو ان هو يعني ايه قال لي ان انا افضل في مدينة اورشليم، ودي مدينة كبيرة. فاقام شمعي في اورشليم اياما كثيرة، وفي نهاية 3 سنين هرب عبدان لشمعي الى اخيش ابن معكة ملك جت. 2 من الغلمان اللي كانوا موجودين مع شمعي تركوا اورشليم وراحوا لمدينة اسمها أخيش. فأخبروا شمعي قائلين هو ذا عبداك في جت. فقام شمعي وشد على حماره وذهب إلى جت إلى أخيش اللي هو الملك ليفتش على عبديه. فانطلق شمعي وأتى بعبديه من جت، فأخبر سليمان بأن شمعي قد انطلق من أورشليم إلى جت ورجع. فأرسل الملك ودعا شمعي وقال له أما استحلفتك بالرب وأشهدت عليك قائلا إنك يوم تخرج وتذهب إلى هنا أو هنالك اعلمنا بأنك موتا تموت، فقلت لي حسن الأمر قد سمعت. الآية بقى إيه؟ فلماذا سليمان بيكلم شمعي بيقول له فلماذا لم تحفظ يمين الرب والوصية التي أوصيتك بها؟ ثم قال الملك لشمعي: أنت عرفت كل الشر الذي عمله قلبك الذي فعلته لداود أبي، فليرد الرب شرك على رأسك، والملك يبارك وكرسي داود يكون ثابتا أمام الرب إلى الأبد. وأمر الملك بنياه ابن يهويداع فخرج وبطش به فمات شمعي، وتثبت الملك بيد سليمان مجدا للثالوث الأقدس. يعني قصة باختصار، ما سمعتش الكلام ليه يا شمعي؟ لماذا لم تحفظ يمين الرب؟ سليمان الحكيم يمثل ربنا يسوع المسيح اللي هو بيحفظنا رغم خطية شمعي ورغم خطيتي، ولكن كون ان انا تبت ورجعت وربنا حفظني في اورشليم اللي هي تمثل الكنيسة، ربنا بيقول لي: صحيح انت غلطت بس انا هسامحك، بس افضل في داخل بيتي، افضل في اورشليم، ولو ما عملتش كده انت اللي هتحكم على نفسك بنفسك. والغلامين دول اللي خرجوا وتركوا اورشليم يمثلوا العالم، وكأن شمعي خرج وراء العالم ونسي يمين الرب، او نسي الوعد اللي وعده لربنا. وكأن الرسالة دي بتبقى لينا كلنا. ربنا بيقول لي: انت وعدتني ان انت هتبقى موجود معايا، وانا قلت لك افضل في بيتي انا هحفظك، والشر مش ممكن هيمسك ابدا، ولكن يوم ما تخرج من بيتي انت اللي تبقى حكمت على نفسك بنفسك. صحيح انت غلطت من الاول من ايام ابي داود، وداود سامحك وانا هستكمل مسامحته، بس خلي بالك اوعى تغلط مرة اخرى وتترك بيتي اللي هو انا حبيت ان انت تبقى موجود فيه. فبيقول له هنا ايه: لماذا لم تحفظ يمين الرب والوصية التي اوصيتك بها؟ عايزين نشوف مع بعض ايه هي يمين الرب اللي احنا وعدنا ربنا بيها، احنا وعدنا بيها يعني، واحنا ما حفظناهاش كتير. هنشوف ثلاث نقط مع بعض هي وعود ممكن ان احنا نكون وعدنا بيها ربنا، وربنا عايزنا ان احنا نستكمل هذا الوعد، وهو ان احنا نبقى موجودين في بيته باستمرار. اول وعد انا وعدته لربنا هو ان انا احفظ وصيته. احفظ وصيته، ايه هي يا رب وصيتك؟ في العهد القديم وفي الناموس كانت الوصايا العشرة، وفي العهد الجديد بيكملها بصورة واضحة جدا اللي هي: احفظ وصية المحبة، عيشوا في محبة بينكم وبين بعض، اما كنتش تحب اخوك اللي انت شايفه ازاي هتحب الله الذي لا تراه؟ فانا وعدت ربنا ان انا هعيش في محبة مع الاخرين، حتى لو كان فيه مضايقات، حتى لو كان فيه حروب، حتى لو كان في ناس عايزين ياخدوا مني هذا الحب اللي انا وعدت بيه ربنا ان انا احب بيه الاخرين، ربنا يقولك: لا، انت وعدتني بيمين الرب ان انت تعيش في هذه المحبة، حتى لو كانت الظروف اللي حواليك ما تشجعش على كده، لكن وعدك لازم ان انت توفيه مهما كان الضغوط اللي حواليك. وعدتني ان انت تعيش في طهارة. اقول له: بس يا ربي العالم فيه النجاسة وفيه دنس وفيه الاغراءات والشهوات الكتيرة. يقول لي: لا، خلي بالك، لست من هذا العالم، لست من هذا العالم. ولين منين؟ احنا من فوق، لان انت يا رب اللي قلتني: حيثما اكون انا تكونون انتم ايضا. فوصايا كتيرة جدا انا وعدت ربنا ان انا هعيش فيها. وعدتني ان انت تكرس قلبك بالكامل ليا من اول ما دخلت الكنيسة في يوم المعمودية وترشمت بزيت الميرون وتثبت روحي القدوس فيك. هذا كان وعد ان انت تكون مكرس ليا تماما. فعند اي سقطة او اي خطية بقع فيها صوت ربنا وصوت الروح القدس جوايا بيقول لي ايه؟ لماذا تركت يمين الرب؟ ليه ما حفظتش يمين الرب اللي انت وعدتني بيه؟ هو ان انت تكون مكرس بالكامل ليا، ان حواسك كلها تبقى مكرسة ليا. فاول وعد هو اتمامي للوصية. وعشان كده ربنا يقول لي خد بس شوية محاذير وخلي بالك منها. احذر ان انت تتراخى، احذر ان عينيك تسيبها كده تنظر لامور خاطئة، ما تديش ودانك لاي حاجة تسمعها، لان انت مكرس ووعدتني ان انت هتكون ليا بالكامل. فاحذر من ان انت تتهاون مع نفسك وتترك نفسك للخطية. احذر ايضا ان انت تأجل تنفيذ الوصية. اقول له يا رب انا مقتنع ان انا لازم اعيش بالوصية، لازم اعيش بوصية المحبة، لازم ان انا اكون مكرس بالكامل ليك، ولكن طب سيبني بس النهاردة وبكرة، من بكرة هبقى ايه؟ مكرس بالكامل ليك. ربنا يقول لي لا، احفظ يميني من النهاردة وبكرة ومبارح، لاني انا هو امس واليوم والى الابد. يبقى اول حاجة اللي لماذا لم تحفظ يمين الرب، اول حاجة حفظي للوصية اللي انا وعدت ربنا ان انا هعيش بيها وهنفذها. تاني حاجة ربنا يقول لي ايه اليمين او ايه الوعد اللي انت وعدتني بيه كمان؟ اقول له انا وعدتك يا رب ان انا هرفض الخطية، ارفض الخطية، مش عايز ان انا اقع فيها، هعيش بالوصية وارفض الخطية. هعمل زي يوسف الصديق اللي قال ايه؟ كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ رفض تماما. كان ممكن يوسف يسقط، وكان نقول انه يعني شاب وصغير واغراء كبير، وكان دي امرأة سيده، ولو كان ما استجابش كان ممكن ان هي تضره وهذا حدث. ولكن كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ حفظ يمين الرب، حفظ الوعد لربنا بحيث ان هو رفض الخطية تماما. طيب يا ربي انا ضعيف، انا بقع، الشيطان بيغلبني كتير، يقولك ما تيأسش، ما تيأسش ابدا، حتى وكنت وقعت انا قلبي مفتوح واحضاني مفتوحة ليك. مهما كان مقدار الخطية، مقدار الحب اللي عندي اكتر منها بكتير. ربنا بيقول لي ايه؟ انا مادد ايدي ليك، بس انت هتمد ايدك ليا ولا هتغرق. يعني تخيلوا كده بطرس الرسول لما مشي على المية، في الاول ما فكرش بصراحة بعقله، السيد المسيح قال له تعالى مشي على المية. بمجرد ما ابتدى يفكر ازاي انا ماشي على مية، دي حاجة ضد الطبيعة، ابتدى يقع ويغرق. لو كان استمر بفكره البشري كان هيعمل ايه؟ هيحاول ان هو ينقذ نفسه ويرفص علشان ما يغرقش. لكن الحاجة اللي عملها ايه؟ هو رفع ايده لفوق ولقى ايد ممدودة ليه بتشده. ليه؟ لان هو صحيح غلط، بس ربنا بيقول ايديا ممدودة ليك باستمرار، انت هتمسكني ولا لا؟ ربنا مادد ايده لينا باستمرار. المهم انا عايز امسك في ايده تاني ولا لا؟ صحيح انا وقعت، لا تشمتي بي يا عدوتي، لانني ان سقطت هقوم بقوة ربنا وبنعمة ربنا، لازم ان انا هقوم، مش لقوة مني ولكن لان انا بستمد قوتي منه. انت يا رب اللي قلت قوتي في الضعف تكمل. فتاني حاجة ان يمين الرب او الوعد اللي انا وعدته لربنا هو ان انا ارفض الخطية، ومش هيأس ابدا مهما وقعت، ومش هبرر لنفسي الغلط، مش هقول زي ما ادم قال المرأة التي اعطيتني هي اللي ادتني الثمرة، لا، هقول يا ربي اخطأت في السماء وقدامك، لست مستحقا أن أدعى لك ابنا، أنا رافض الخطية رغم وقوعي فيها، مش هبرر لنفسي. زي ما داود النبي في المزمور 50 قال إيه؟ خطيتي أمامي في كل حين. ربنا قال بس هو ده اللي أنا عايزه. الابن قال لأبوه إيه؟ أخطأت أبتاه في السماء، ما كملش يقول له اجعلني كعد جراء، بس ربنا عايزه يقول لي أرفض الخطية وارجع ليا، هتلاقيني مستنيك وفاتح أحضاني ليك. هو ده اللي ربنا عايزه مننا. الصعب بقى ان انا ابرر الغلط لنفسي، وده ما اكثره دلوقتي، ما اكثره وسطنا، ان احنا بنبرر الخطأ ليه؟ وما يعني اصل اللي بنعمله ده ولا حاجة بالنسبة للي بيعمله الاخرين، دي حاجة بسيطة، انا بشتم شتيمة بسيطة، مش الحاجات الصعبة. انا بكذب كذبة غصب عني علشان امنع مشكلة انها تحصل، فده اسمه ايه؟ تبرير الخطأ. طول ما انا هبرر لنفسي يبقى انا مش قادر ان انا احفظ يمين الرب اللي ربنا طلبه مني. هعمل زي شمعي بن جيرة، هو كان معذور، يقول لك انا اصل عندي 2 غلمان تركوا اورشليم، انا رايح ادور عليهم عشان اجيبهم وارجعهم. هو برر لنفسه او استحل لنفسه ان هو ينقض العهد اللي كان بينه وبين سليمان، وبالفكر البشري يقول لك ما هو غصب عنه، هو يعني بيعمل حاجة كويسة، بيرد 2 من غلمانه تاهوا أو بعدوا عنه. لكن خلي بالك، أنت تركت الكنيسة يا شمعي، تركت أورشليم وبحثت في خارج أورشليم مش هتلاقيهم، تمام؟ يبقى رفضي للخطية، أخلي بالي أن في رفضي للخطية ده ممكن أن أنا أبرر لنفسي أخطائي، ممكن الشيطان يأسني أقول له لأ بقوة ربنا أنا هنتصر، ممكن أن أنا أبسط لنفسي الخطأ اللي أنا عملته، ممكن الخطية تدخل لي حاجة بسيطة قوي، ده ممكن تدخل في ثياب حملان، ممكن تبقى ثعالب صغيرة مش قادر أن أنا أميزها. وعلشان كده مدام يا شمعي خرجت من أورشليم، مدام خرجت من الكنيسة، مش هتقدر تميز الصح من الغلط قوي. طول ما انا في حضن الكنيسة اقدر ان انا اميز. لو انا تركت ربنا، تركت بيته، تركت الجو الروحي، ممكن يخليني تقييمي للغلط وتقييمي للخطية مش سليم 100%. ليه؟ لان انا خلاص شبهت اهل العالم، مقاييسي في داخل اورشليم حاجة ومقاييسي في خارج اورشليم حاجة تانية. وعشان كده ربنا بيقول لي ايه؟ طول ما انت في حضني، طول ما انت في حضن الكنيسة، احكامك هتبقى احكام سليمة. ليه؟ لان انت بتاخد من الجو العام المحيط بيك. لو خرجت وراء آلهة اخرى، وراء خرجت في مجتمع وانغمست فيه بزيادة، غصب عنك انت هتلاقي احكامك زي بقية هؤلاء الناس. فربنا بيقول لنا ايه؟ احذروا أو خذوا الثعالب الصغيرة المفسدة للكون. خلي بالك، ممكن الخطية تبقى داخل حاجة بسيطة ما بقاش حاسس بيها. مين اللي عنده يعني الحساسية المرهفة تجاه الخطية؟ هو الإنسان اللي عايش في داخل بيت ربنا، لأنه هيحس بيه الحاجة البسيطة دي إنها حاجة صعبة. زي بالضبط واحد لابس قميص أبيض وجديد وبياضه ناصع جداً، بمجرد ما تيجي عليه شوية تراب هتبان عليه الوساخ. لكن لو كان القميص ده يعني اوريدي مش نظيف وفي بقع، أي حاجة هتزداد عليه مش هنشعر بيها أوي. فطول ما الإنسان في نقاء وطهارة يشعر بالخطية الصغيرة اللي هي الثعلب الصغير ده اللي ممكن إن هو يدخل علشان يفسد الكرم بالكامل. و أقول للأسف عدو الخير ذكي جدا جدا، ويعرف ازاي يوقع ولاد ربنا، وصبور جدا جدا. يعني ايه؟ مهما كان رفضك، لكن هجيبك، هوقعك، وكأن في حرب قوية جدا بين الإنسان وبين الله وبين الشيطان. طيب الحل ايه؟ ما تحطش ربنا وراك، حطه بينك وبين الخطية. هو الرب يحارب عنكم وانتم تصمتون. احنا احيان كتير جدا بننسى النقطة دي ونقول احنا هنحارب، احنا هنقدر على الشيطان، احنا هنقدر ننتصر عليه. ربنا يقول لك طب ما تطلبني معاك، حطني في الصف الاول، انا راضي، انا راضي ان انا اكون بينك وبين الشيطان وبين الخطية، ليه مش عايز تشركني معاك؟ ليه بتخليني على الجنب؟ ليه تقولي هنخليك وقت عوزة؟ اطلبني على طول، هتلاقيني موجود معاك. احيان كتير جدا صدقوني بتبقى الفرصة موجودة معانا ان احنا نغلب، بس بمجرد ان انا اطلب ربنا ادعوني وقت الضيق ربنا 100% ينقذ. بس بيقولي ما تعتمدش على نفسك بزيادة، انت كويس وحلو وعندك امكانيات وذكي وكل حاجة كويس، بس خلي بالك لو ما طلبتنيش انت بنفسك هتقع ومش هتقدر ان انت تقوم تاني. يبقى اول حاجة يمين الرب هي نمرة واحد، حفظي للوصية. نمرة اتنين، تركي للخطية. تالت حاجة، عشرة يومية بقى بيني وبين ربنا. خلي بالك انت وعدتني، انت وعدتني، ويا ما وعدنا ربنا كتير، وعدتني بممارساتك الروحية مع كلنا كده في كل في مناسبات، بداية سنة جديدة، في عيد ميلادي، بداية صوم، يعني مناسبات كده بندي وعود وعهود لربنا وبنبقى صادقين النية، يعني فعلا بنبقى عايزين كده. وارتباطاتنا وانشغالاتنا الكتيرة ممكن ان هي بتخلينا ننسى هذا الوعد او يمين الرب اللي احنا وعدنا به، ان انا حاطط نفسي برنامج معين كل يوم همشي بيه، هقرا في الكتاب المقدس، هحفظ جزء من الرسالة رسالة كذا، هصلي المزامير الفلانية، ايا كان كل واحد وله قانونه مع اب اعترافه، ولكن اوعى تنسى عشرتك اليومية اللي بينك وبين ربنا. ممارساتنا الروحية دي اكتر حاجة تحميني، حتى صدقوني ولو كانت على سبيل العادة، لمصل الانسان مننا هو مجموعة عادات، اما انها عادات حميدة او عادات خبيثة، تمام؟ فاذا كانت ممارسات الروحية هي تعود، وزي عارفين انتو ثلاثة ته اللي حفظتوها من زمان، تغصب، تعود، تمتع. بغصب نفسي في الاول وبعد كده تعودت عليها، وبعد كده هلاقي اللي طب ما اللي بعمله ده ان انا بكلم ربنا ببقى فرحان، بقول جزء من التسبيحة ببقى مبسوط كده والحاجة جميلة قوي، فاصبحت بدل ما هي تعود وبس تبقى تمتع. طبعا التلاتة يعني صحيح انهم واحد اتنين تلاتة، لكن ممكن يبقوا متداخلين في بعض. مش بس ممارسات الروحية في صلوات وكتاب مقدس، ولكن وسائط النعمة اللي لابد ان انا اكون متمسك بيها على فترات متقاربة جدا. جسد المسيح ودمه اللي انا باخدهم هم دول اكبر قوة ليا. انا بتناول جسد المسيح ودمه لان فيه ثبات مع المسيح. ابونا بيصلي في اخر القداس في الاعتراف اللي في الاخر، يعطى لغفران الخطايا وايه حياة ابدية لكل من يتناول منه. ياه، يعني المناولة اللي انا هتناولها دي تغفر لي خطيتي، لان انا مستعد ليها وان انا تايب ومعترف وحاضر القداس ومتمتع بيه وعايش القداس، يعطى لغفران الخطايا جسدي ودمي. ده زي وعد المسيح لما قاله للتلاميذ، زائد حياة ابدية. يعني انا لما بتناول بكسب وممكن اقول ايه بضمن الابدية. ليه؟ لانه ده وعد ربنا ليا، اللي هياخد جسدي ودمي باستحقاق واستعداد هيكون ليه حياة ابدية معايا. طيب وسائط روحية انا باخدها باستمرار، ده خلي بالك من ضمن كمان الحاجات اللي انا وعدت بيها ربنا. وممكن يقول لي لماذا لم تحفظ يمين الرب؟ احنا بقى كلنا كخدام، يمين الرب دي مش كان وعدي لي ان انا هخدمك يا رب، وابتديت ان انا اخدم واخدم بحماس وفرحان في الخدمة وشاعر بإيد ربنا واضحة جدا في العمل الخدمة ومتحمس جدا للخدمة. طب ايه اللي خلاني دلوقتي في حالة فتور؟ ايه اللي خلاني مكسل شوية؟ ايه اللي خلاني لما يقولوا مفيش خدمة لأجل اي ظرف من الظروف والحمد لله جت منهم؟ انا اصلا ما كنتش عايز اروح قوي ومكسل، بس ايه يعني لما تبقى حاجة عامة كده اقول ايه، بس دي بقى تخلي الواحد مننا ايه يكتشف نفسه كويس، يكتشف نفسه هل انا تكريسي للخدمة بغض النظر تكريس كامل او جزئي او ايا كان، هل وعد ربنا ويمين الرب اللي انا وعدته بيها في الخدمة انا مستمر في هذا الوعد ولا هو مرحلة في حياتي؟ لا بصراحة الخادم خادم على طول، الطفل الصغير خادم، الشاب خادم، الكبير خادم، المسن ايضا خادم. لمن لا يجمع فهو يفرق، ايا كان بقى العمر ايه. الخدمة ملهاش سن معين، في اطفال خدام احسن من كبار لهم اسم الخدمة وليسوا خدام. فمن ضمن الحاجات اللي انا وعدت ربنا وممكن يقول لي لماذا لم تحفظ يمين الرب، هي خدمتي والأمانة اللي أنا أؤتمنت عليها، هل أنا أمين حتى النهاية ولا فترة؟ ولا لما جت مشاكل شوية في الخدمة أو متاعب في الخدمة، أو سامحوني لو أقول إن أنا لقيت نفسي في مجال آخر تركت الخدمة علشان أدور على نفسي في حتة تانية، ولا أنا بخدم ربنا ليس لأجل مجد ذاتي أو مجد أرضي أو مجد شخصي، ولكن أنا بخدم ربنا علشان أنا عايز أقول للكل ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. دي برضو نقطة تخليني أسأل نفسي، ربنا قولي لماذا لم تحفظ خدمتي؟ لماذا الوعد الذي وعدتني به لم تكمله وتوفي به إلى النهاية؟ طبعا ممكن يبقى فيه ظروف غصب عني، ممكن يبقى فيه مرض او تعب لفترة، ولكن كل واحد مننا يراجع نفسه، لان زي ما بولس الرسول يقول ايه، افما بعد ما ابتدأتم بالروح تكملون بالجسد؟ ابتدينا حلو، طيب ربنا عايزنا نكمل بالروح حتى النهاية. هنا سليمان الحكيم بيكلم شمعي ابن جيرة بيقول له ايه، لماذا لم تحفظ يمين الرب؟ انت وعدتني وقلت لي خلاص هتقعد في اورشليم، هتقعد في بيتي، هتبقى موجود في الكنيسة باستمرار، ليه جريت ورا العالم؟ لو جريت ورا ملذات موجودة في العالم بعدتك عني. انت يا انسان بتحكم على نفسك بنفسك، انا فتح لك بيتي، فتح لك قلبي، احضاني مفتوحة ليك باستمرار، بس خلي بالك الوصية كملها للنهاية، الوعد اللي انت وعدتني بيه كمله معايا للنهاية. ممكن يجي لنا في اوقات حالة من حالات الفتور او الجفاف الروحي او كل المسميات اللي بنسميها دي، ولكن مهم جدا ان انا ارجع الى نفسي. الابن الضال كان غلط، ولكن الحاجة الوحيدة اللي عملها ايه؟ راجع الى نفسه. فمحتاجين كلنا ان احنا نراجع نفسنا اول باول. ده حتى يعني يقولك في نهاية السنة المالية التاجر او المحاسب بيراجع للشركات، كل واحد مننا بيبقى محتاج ان هو يراجع نفسه ويشوف الطريق اللي انا ماشي فيه ايه الايجابيات اللي فيه وايه السلبيات. مراجعتي النفسي خلي بالكم مش ان انا احبط نفسي او ان انا اقول انا مش كويس، انا ضعيف في كذا وكذا وكذا، لا بالعكس، ده انا ممكن اقول انا بنعمة ربنا نجحت في هذا وذاك وهذا، يعني ده الصح. حتى انا هختم بيها، حتى في اعترافي في جلسة الاعتراف او في محاسبتي النفسي، هي مش واخدة الشق اعترافي بالخطية وبس، صحيح هو ده الشق الاساسي او الجزء المهم جدا، ولكن في نفس الوقت المانع ان انا اشوف الايجابيات اللي كانت في الفترة اللي فاتت ما بين اعترافه التاني واعرضها على اب اعترافي علشان لما هقولها له هيخليني يديني تدريب ويديني ممارسات انمو في هذا الخط اكتر واكتر. فمحاسبة النفس هي محاسبة عن الخطية وفي نفس الوقت اعرف ايه الايجابيات علشان تنمو اكتر واكتر. ربنا يدينا كلنا ان احنا باستمرار الوعد اللي احنا وعدنا به ربنا نستمر فيه، حفظي للوصية، رفضي للخطية، ثالث حاجة عشرة يومية مع المسيح. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.